أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة: يجوز للأب والجد أن يتصرف في مال الطفل بالبيع والشراء ويدل عليه قبل الإجماع. قلنا بالأمس بأنه هذه المسألة تتمة لما ذكره من أنه يشترط في المالكين، يشترط في المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين. ومن هنا فرع المصنف على هذا الشرط: فعقد الفضول غير تام. لماذا؟ باعتبار أن الفضولي لا هو مالك ولا هو مأذون. من متفرعات ذلك الشرط هذه المسألة، وهي أن الأب والجد للأب يمكنهما أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء ونحو ذلك، باعتبار أنهما مأذونان، ولكنهما مأذونان من قبل الشارع لا من قبل الطفل، لأنه لا أثر لإذنه ولا لرضاه، حتى لو أذن ورضي فإنه لا أثر لذلك. ما هو الدليل عليه؟ يقول: الدليل على ذلك أولا روايات كثيرة في مختلف أبواب الفقه، مضافا إلى ذلك الإجماع المدعى في المقام، مضافا إلى ذلك الأولوية القطعية من باب النكاح، فإنه ثبت في محله من كتاب النكاح أن الولي أعم من الأب والجدي للأب، يستطيع أن يعقد عقد النكاح للطفل ولا محذور فيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدل بالفحوى بالأولوية القطعية على ذلك. فلهذا يقول: مسألة، يجوز للأب والجد أن يتصرف في مال الطفل بالبيع والشراء وغيرهما أيضا كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، ويدل عليه قبل الإجماع. الإخوة، لعلنا ذكرنا في أبحاث سابقة بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه تارة يعبر ويدل عليه قبل الإجماع، وأخرى يعبر ويدل عليه بعد الإجماع. ما هو مراده من هذين الاصطلاحين؟ بين أن هذا ما مو بذهنكم بين بلي هسه لابد أن نشير إلى نكتته، حتى أنه على أي الأحوال تارة يعبر بقبل الإجماع وأخرى يعبر ببعد الإجماع. إذا عبر الشيخ ويدل عليه بعد الإجماع، فمراده من هذه العبارة أن الإجماع دليل مستقل في المقام وله مؤيدات وأدلة أخرى، فإن تمت تلك المؤيدات والأدلة فبها ونعمت، وإن لم تتم تلك المؤيدات والأدلة فإن الإجماع قائم ليس بمخدوش. وبعبارة أخرى، الإجماع ليس مدركيا ولا محتمل المدرك. هذا إذا عبر ويدل عليه بعد الإجماع، يعني أن الإجماع ليس مستندا إلى الأدلة الموجودة بأيدينا، بل ولا محتمل الاستناد إلى الأدلة الموجودة بأيدينا، بخلافه عندما يقول ويدل عليه قبل الإجماع. هذا معناه أن الإجماع مستند إلى هذه الأدلة، إما قطعي الاستناد وإما محتمل الاستناد. عند ذلك يكون الإجماع مدركيا، فإذا كان مدركيا بعد لا يمكن الاستناد إليه كدليل مستقل في إثبات الحكم الشرعي. قال: ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة. في باب المضاربة إذا تتذكرون قرأنا بعض هذه الروايات وأبواب أخرى من الفقه. هذا هو الدليل الأول، الروايات. الدليل الثاني: وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح. إذن الشيخ الدليل الثاني الذي يذكره في المقام هي الأولوية القطعية من باب النكاح. إلا أن الإخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق بأنه دعوى الأولوية في غير محلها، لأنه قياس مع الفارق. لعل في باب النكاح خصوصية، تلك الخصوصية غير موجودة في المعاملات الأخرى، والشاهد على وجود هذه الخصوصية نحن نجد أن البنت البالغة الرشيدة تستطيع أن تتصرف في أموالها بنحو الاستقلال، ولكن لا تستطيع أن تتصرف في نفسها بالزواج إذا كانت باكر إلا بإذن من الآب. وهذا معناه أن هناك خصوصية للنكاح، ومن هنا هذه الخصوصية قد تجعل في باب النكاح حكما، تكون منشأ لحكم، ولا توجد هذه الخصوصية في غير باب النكاح. هذا مضافا إلى أننا قلنا أن أهمية النكاح لا يستدعي التضييق بل يستدعي التوسعة. ومن الواضح أنه إذا كان أهم باب النكاح يستدعي التوسعة، فإنه قد يقال بأنه هذا في باب النكاح ولا يجري في المعاملات الأخرى. إلا أن اللطيف أن سيد الخوئي دام ظله الشريف هنا قال: نحن وإن أنكرنا الأولوية هناك إلا أنه نقبل الأولوية هنا، ببيان موجود في المجلد الخامس من مصباح الفقاهة. قال: وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح. هذه هي الجهة الأولى من البحث، وهي أن الأب والجد للأب لهما الولاية على البيع والشراء، وهذه الولاية والإذن من قبل الشارع لا من قبل المالك. الجهة الثانية من البحث وهي أنه هل يعتبر في الأب والجدي للأب أن يكونا عادلين أو لا يشترط ذلك. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير في أول المطلب إلى الأصل، ومن هنا لا بد أن نؤسس الأصل الأولي، الأصل العملي في المسألة. من الواضح أن الإذن والولاية في التصرف في مال الطفل هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الولاية. الأصل عدم الولاية لهما. إذا شككنا أن الأب والجد لهما ولاية أم لم تكن لهما ولاية، فالأصل العملي ما هو؟ عدم الولاية. إلا إذا دلت الروايات كما تقدم على أن للأبي والجد الولاية في التصرف. إذن الأصل العملي في المقام هو عدم الولاية. إذا شككنا بأن الأب والجد لهما الولاية بشرط العدالة، أو لهما الولاية بنحو الإطلاق حتى لو لم يكونا عادلين، مقتضى الأصل العملي اشتراط العدالة أو عدم اشتراط العدالة. من الواضح مقتضى الأصل العملي اشتراط العدالة. لماذا؟ لأن الأصل عدم الولاية، خرجنا منه بالنسبة إلى الولي العادل، ونشك في أن الولي غير العادل أيضا خرج عن الأصل أم لم يخرج. فمقتضى الأصل ماذا؟ مقتضى الأصل العملي ذلك. إلا أن يقال أن الأدلة الدالة على جواز أو على ولاية الأب والجد فيها إطلاق يشمل عدالة الولي وعدم العدالة، عند ذلك بعد يكون استدلالا بالدليل الاجتهادي لا أنه استدلال بالأصل عملي. وإلا لو وصلت النوبة إلى الأصول العملية فمقتضى الأصول العملية ليس عدم اشتراط العدالة، وإنما مقتضاها هو اشتراط العدالة. مو دوران بين أقل، هنا أصل عملي لا، عندنا أصالة الاشتغال مسلمة هنا لا بد أن نؤسس الأصل. إذا ما كان عندنا بل دوران الأمر بين أقل والأكثر فمجرى البراءة، ولكن الأصل العملي الأولي الولاية لعدم الولاية. خرجنا بأي مقدار؟ أحسنتم. إن خرجنا منه بمقدار الأعام إذا دليلنا اجتهادي، أما إن خرجنا منه بمقدار الأقل وشككنا في الأكثر فمرجع ماذا؟ الأصل العملي. هذا واضح بعد، لأنه إحنا كل ما كان عندنا أصل عملي إذا دل دليل اجتهادي نخرج منه بمقدار الدليل الاجتهادي، وهذا معنى استدلال بالإطلاقات كما يستدل الشيخ. الشيخ يقول أولا للأصل والإطلاقات، الإطلاقات تامة، وهو أن الإطلاقات دالة على أن الولي له الولاية، الأب والجد لهما الولاية سواء كان عادلين أم لم يكونا، نخرج عن مقتضى الأصل العملي. أما إذا شككنا ووصلت النوبة إلى الأصول العملية فمقتضى الأصول العملية ليست البراءة عن العدالة وإنما الاشتغال، لأن المفروض أن الأصل الأولي هو عدم ولاية الأب والجد على الطفل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الأصل أولا هل يعتبر العدالة أو لا تعتبر؟ يقول لا تعتبر العدالة. لماذا؟ يقول أولا للأصل. هسه بعض ذكر مراده من الأصل هنا أصالة البراءة، حتى أصالة البراءة جارية في المقام أو ليست جارية في المقام، لأن البحث حكم وضعي لا أن البحث حكم تكليفي، وهذا على المبنى في أن أصالة البراءة جارية في الأحكام الوضعية أو غير جارية، أساسا لها معنى في الأحكام الوضعية أو ليس لها معنى. ومن هنا ذكر بعض المحققين أن مراد المصنف، مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا الاستصحاب لا البراءة. فإذا كان مراده الاستصحاب فإنه لا نعلم ما هو المراد من أن الاستصحاب عدم العدالة، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إن كان يريد أن يستدل بالعدم الأزلي على عدم العدالة فإنه لا يقبل العدم الأزلي في الاستصحاب، تفصيلات موكولة إلى محله. المهم أن مقتضى الأصل العملي ليس هو عدم العدالة، وإنما مقتضى الأصل العملي هو العدالة. نعم يمكن التمسك بالإطلاقات في المقام، الروايات التي دلت على أن الأب والجد لهما الولاية لم تقيد بقيد العدالة، فنتمسك بإطلاقها لإثبات ولايتهما أعم من أن يكونا عادلين أو أن لا يكونا كذلك. ثم مضافا إلى ذلك يشير إلى فحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج، حيث أن الفاسق الولي الفاسق له ولاية التزويج، إلا أننا ذكرنا أولا أن هذا الإجماع إجماع مدركي لا يمكن الاستناد إليه، وثانيا على فرض تماميته فإن الاستدلال بالأولوية القطعية في غير تام. في قبال هذا القول يوجد قول آخر، وهو أنه يشترط في الولي، يشترط في الأبي والجدي له أن يكونا عادلين، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو أنه أن مقتضى حكمة الحق سبحانه وتعالى ومقتضى حكمة الشارع أن لا يجعل الولاية لفاسق بالنسبة إلى شخص لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن ماله، فإن الطفل لا يستطيع أن يتصرف أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يدافع عن ماله، فمن حكمة الشارع أن لا يجعل الولاية لمن هو فاسق في التصرف في مالي ونفسي من لا يستطيع الدفاع عن نفسه. هذا من قبيل الاستدلال بقاعدة اللطف، وهو أنه لطف الشارع بهذا الصغير ينبغي أن لا يجعل الفاسق وليا في التصرفات. الدليل الثاني الذي استدل به البعض لاشتراط العدالة في الأب والجد هو الآية المباركة، إما قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، كما في سورة هود، وإما قوله تعالى: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، إلى آخر الآية المباركة. أما الآية الأولى، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: كيفية الاستدلال بهذه الآية هو أنه يتوقف أولا على أن نقول أن مطلق الفاسق ظالم لنفسه حتى يمكن الاستدلال بالآية المباركة. فإذا كان الفاسق ظالما، لأنه ظالم لنفسه الفاسق، عند ذلك الركون إلى الظالم، إعطاء الولاية للفاسق الذي هو ظالم، كأنه ركون إلى الظالم، والآية المباركة نهت عن الركون إلى الظالم، حيث قالت: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وفي الاستدلال بالآية نظر تأمل، ووجه التأمل لعله واضح، وهو أنه دعوى أن كل فاسق فهو ظالم فيكون مصداقا لقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هذه الدعوة ممنوعة نقضا وحلا، لا أقل. النقض الذي يرد عليها هذا معناه أن الإنسان لا يستطيع أن يضارب ماله مع الفاسق، لا يستطيع أن يودع ماله للفاسق، لا يستطيع أن يجعل يعير ماله للفاسق، لا يستطيع أن يوكل الفاسق، لا يستطيع أن يوصي إلى الفاسق، لأنه في النتيجة هؤلاء جميعا من الظلمة. وهذا المقدار لو كان يحقق الركون فيكون منهيا عنه لقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أما حلها، أما الحل فواضح، لأن المراد من الظالم هنا ليس مطلق من يصدق عليه الفسق ولو آن ما، وإلا لو كان الأمر كذلك لما بقي، لما جاز الركون إلا إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا ما دون المعصوم فإنه في النتيجة هو فاسق في آن ما. فلو كان مطلق مقتضى إطلاق الآية المباركة عدم الركون إلى مطلق الفاسق، لم يبق جواز إلا الركون إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا مضافا إلى أن المراد من الظالم هنا معنى غير الذي استفاده الأعلام في المقام. هذا إذا كان الاستدلال بهذه الآية. أما إذا كان الاستدلال بالآية الأخرى، وهي: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنا قد يقال بأنه هنا هذه هنا الفاسق الآية المباركة أمرت بالتبين عنه. إلا أن الجواب عن الاستدلال بهذه الآية واضح، ليس البحث في أنه هذا الفاسق تقبل حجية قوله أو لا تقبل حجية قوله، حتى يقال بأنه لا تقبل حجية قوله بمقتضى الآية المباركة، وإنما الكلام هل يمكن أن يؤتمن على مال الطفل أو لا يمكن أن يؤتمن على مال الطفل. من هنا قد يقال بأن السيرة العقلائية بل والمتشرعية قائمة على أن الأب والجد يؤتمنان على مال الطفل ما لم يصدر منهما ما هو خلاف مصلحة الطفل، ما هو مفسدة للطفل، فعند ذلك يقال بأن هذه الآية أيضا مخصصة بمثل هذه السيرة المتشرعية والعقلائية الموجودة في المقام. أما قولكم بأنه خلاف حكمة الصانع ويستحيل في الحكمة الإلهية أن تجعل الولاية للأبي والجد، فإن المصنف في مقام الجواب عن هذا الدليل يقول: هذا الدليل يمكن الجواب عنه بأن الشارع وإن أجاز للفاسق أن يتولى أمر الطفل، إلا أنه وضع في القبال صمام أمان، وهو أن الحاكم الشرعي لو وجد أن الولي أبا أو جدا يتصرف بما هو خلاف مصلحة الطفل، بما هو في مفسدة مال الطفل المولى عليه، فإنه يستطيع أن يتدخل لعزله عن الولاية ونصف من هو صالح لها. إذن لو أن الشارع ترك الباب مفتوحا للولي أن يتصرف كيف يشاء ولم يجعل في قباله ولاية الحاكم، فإن هذا الكلام كان تاما، إلا أنه في القبال وضع الشارع قدرة لولي الأمر للفقيه الجامع للشرائط أن يتدخل في مثل هذا المورد ويعزل الولي عن ولايته وعن إذنه الشرعي. قال: والمشهور بين الفقهاء عدم اعتبار العدالة أولا للأصل، وبينا ما هو المراد من الأصل في المقام والمناقشة الواردة، وثانيا والإطلاقات، هذا استدلال في محله باعتبار أن الأدلة الدالة على الولاية لم تقيد بالعدالة فتمسكوا بإطلاقها لولاية الأب والجد وإن لم يكونا عادلين، وثالثا وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة، وهو إجماع منقول، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج. وفي قبال قول المشهور خلافا للمحكي عن الوسيلة والإيضاح، فاعتبرها أي اعتبر العدالة فيهما أي في الأب والجد، مستدلا في الأخير أي في الإيضاح بأنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله، لأن الطفل لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن ماله، ويستحيل من حكمة الصانع سبحانه وتعالى أن يجعل الفاسق أمينا تقبل إقراراته وإخباراته عن غيره الذي هو الطفل مع نص القرآن، وهذا هو الدليل الثاني على اشتراط العدالة، مع نص القرآن على خلافه، على خلاف ماذا؟ على أن الفاسق لا يمكن أن يكون أمينان ولا يمكن أن يركن إليه. انتهى كلامه في الإيضاح. ولعله في الإيضاح أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم، ويوجد احتمال آخر وهي آية النبأ، ولعله أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم التي أشار إليها في جامع المقاصد، إلا أن الشيخ يقول: وفي دلالة الآية نظر، بينا وجه النظر حلا ونقضان. وأضعف منها أي من الاستدلال بالآية المباركة ما ذكره في الإيضاح كما تقدم من الاستحالة في حكمة الصانع، إذ المحذور الذي ذكره لو لم يجعل ولاية للحاكم في عزله، لعله كنا نقول أن المحذور وارد، ولكن المهم أن الشارع رمم هذا النقص بجعل الولاية للحاكم، إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلاف حال الطفل بلي اختلاف السنة وعدنا او اختلال مهم، يعني اختلال بهذا المعنى، اختلال حال الطفل او اختلاف حال الطفل، وهو انه عندما تولى عليه الاب والجد بعد ان كان وضعه كذا الان صار نحيفا، صار ضعيفا، صار مريضا، هذا معناه ان الاب والجد بعد لا يعتنون بهذا، أو أنه وضعه تحسن، وضع هذا الإنسان الذي تولى أموال هذا الصغير وضعه تحسن مما يدخل الشك في نفس الحاكم. بلي بل عندي ام عندي حال ابو الطفل عزله ومنعه. فلهذا الاحتمال في الاثنين وارد، يعني انا ذكرت الاحتمالين معا، هسه اما اختلاف حال نفس الطفل واما اختلاف حال ابو الطفل، وضعه كان فقيرا الان من صار وليا على هذا الطفل الذي له اموال كثيره نجد انه وضعه كثير تحسن، ويمكن انه يسيء الاستفاده من هذه الاموال التي تحت يده. اي بلي لابد يصير ابي الطفل بلي. على اي الاحوال امر سهل ملام. قال عزله ومنعه من التصرف في ماله واثبات اليد على ماله، واما وان لم يظهر خلافه فولايته، يعني فولاية الاب فولايته ثابتة. اما وان لم يعلم الحاكم ان وضع الطفل ما هو، وان لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وتتبع سلوكه وشواهد اقواله. الا انه قد يقال هنا للشيخ: شيخنا انتم لا تقبلون ولاية الفقيه ولا تقبلون ولاية الحاكم الشرعي بعرضها العريض كما سيأتي بعد ذلك، والمفروض ان الولي منصوب من قبل الشارع وانت ايضا منصوب من قبل الشارع، فلماذا يقدم قولك على قوله؟ الا ان يبنى على ماذا؟ على تقديم ولاية الحاكم على غيره. من باب شنو؟ لا هو سيأتي مفصلا البحث في الجهة الثالثة، ما عاد انا بدي اقول ما بحث مفصل سيأتي. اولا هذا ماكو، وثانيا انه اساسا نظر الحاكم مو شر، بعد نظر الولي هو شر، ويقول بانه ما افعله مصلحة للطفل. بس انت دا تشخص مفسدك وشخص لنفسك مفسد. نريد ان نرى عرفهم ويسرنا، نريد ان نرى في حال تعارض الاب والولي يقدم الولي يعني الحاكم الشرعي او يقدم الاب، اي منهما؟ والشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول يقدم ذاك، يقدم الولي، يقدم الحاكم الشرعي. نقول تقديم الحاكم الشرعي هذا مبني ماذا؟ على قبول ولاية الفقيه، وأنه هنا. وإلا لو رجعنا إلى إذن الشارع، وهذا المفروض الأب مأذون من قبل الشارع أو ليس مأذون من قبل الشارع؟ نعم مأذون من قبل الشارع، إلا أن يقال بأنه هذا الإذن كان مشروطا بشرط، وعند فقدان الشرط فإن المشروط أيضا غير موجود وهي الولاية. ولكن الكلام أنه من يشخص هذا الشرط؟ هل الذي يشخصه الأب أو الذي يشخصه ماذا؟ الحاكم الشرعي. بلي لا مو لان العرف اذا كان هالشكل لابد هذا الانسان شمع الولي ما يريد يسوي، لابد العرف يقولون ماذا؟ اي هذا لعله الانسان قادر ان يشخص بعد 5 سنوات هذا افضل للطفل، بس العرف الان يشخصون هذا في خسار على صلاحية لو ما الى صلاحية. وهي بحثا مع الابتلاء واقعا ان الاب يشخص بانه هذا الفعل اللي الان دا يسوي لابنه بعد 10 سنوات كثير بفائدة، لكن هسه الناس ما يفهموا وش عليه هو منهم، هو انما دا يشخص هذا المعنى، او لابد ان يعرض كل عمل على العرف ماذا يقولون. ها لا هسه هذه الامور الجزئيه التي انتم ليش تفترضوا دائما امور جزئيه؟ افترضوا ان هذا الاب الان يشخص لو اشترى قطعه هذه الارض بعد 10 سنوات تكون 100 ضعف. واحد يقول بلي لا، يقولون بانه مولانا هذه الارض ماذا تفيد في الصحراء، انت رايح مشتري ارض مدمر فلوس الطفل هذا، نخليه نذنيه في البنك استفيد منه 8 من 10. انه انتم تعلمون انه في القضايا التجارية اذا كان الانسان وارد يعلم بانه اكو قضايا تجارية خب ارباح وانية، هل يوم يشتري شيء بكرة يبيع يحصل فرد شيء، واكو قضايا اعمال الان لا تظهر نتائجها ولكن مع 10 سنوات تظهر نتائجها، ويحتمل ماذا؟ ويحتمل اساسا نصف صفر ايضا، هذا الاحتمال ايضا بقدر الربح اكو بقدرها ماذا؟ خسارة ايضا. هذا الولي المأذون له حق هذه التصرفات او ليس له حق هذه التصرفات؟ قال عزل الى اخره. وهل يشترط الجهة الثالثة من البحث؟ الجهة الثالثة من البحث هو انه هل يشترط في صحة تصرف الولي وهو الاب او الجد له، هل يشترط مراعاة المصلحة او لا يشترط ذلك؟ هذه الجهة الثالثة من البحث. المسألة الثانية في هذه الجهة الثالثة، ان قلنا لا تشترط مراعاة المصلحة في التصرف، هل تشترط عدم المفسدة في التصرف أو لا يشترط عدم المفسدة في التصرف أيضا؟ أقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول بأن ولاية الأب والجد إنما هي مشروطة بأن يكون ذلك التصرف في مال الطفل فيه مصلحة للطفل، أما إذا لم تكن فيه مصلحة فضلا عن وجود المفسدة فإنه لا توجد مثل هذه الولاية، يعني أن الشارع لم يأذن للولي بأن يتصرف بمثل هذا التصرف. التفتوا جيدا هنا أيضا مقتضى الأصل العملي، لو صرنا في مقام بيان الأصل العملي فنختار ماذا؟ القول الأول، يعني أنه تشترط المصلحة إلا إذا دل دليل يخرجنا عن مقتضى الأصل العملي ويقول لا تشترط المصلحة، وإنما ينبغي مراعاة عدم وقوع المفسدة. بل إذا دل الدليل عندنا في مقام الدليل الاجتهادي أنه لا تشترط أيضا مراعاة عدم المفسدة، فإن الولي يحق له أن يتصرف مطلقا سواء كان فيه مصلحة أم لم يكن، سواء كان فيه مفسدة أم لم يكن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول المسألة ذات أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يحق للولي أن يتصرف مطلقا في مال المولى عليه حتى لو كان ذلك التصرف في ضرر المولى عليه، فيه مفسدة بالنسبة إلى المولى عليه. ما هو الدليل لهذا القول الأول؟ يقول دليله هذه الروايات الكثيرة التي وردت بهذا المضمون، وهو مضمون أنت ومالك لأبيك، حيث إذا فرض في هذه الروايات أن الولد يعني المولى عليه وماله فهو لأبيه، طبعا لابد أن نأخذ هذه اللام، أي لام؟ لام الملكية. خب إذا كان الولد وماله لأبيه يعني ملك لأبيه، هذا من قبيل المتصرف ماذا؟ في ماله. هل يستطيع الإنسان أن يتصرف في ماله بما فيه مفسدة أو لا يستطيع أن يتصرف بما فيه مفسدة؟ نعم يحق له أن يتصرف في ذلك، فكذلك في مال الولد، لأن الولد وما يملك هو مال لأبيه إلا أنه جملة من المحققين قالوا أن الاستدلال بهذه الروايات غير تام، لأنه من الواضح أن هذه اللام الموجودة في قوله أنت ومالك لأبيك، هذه اللام لا يمكن أن يراد منها لام الملكية التكوينية كما هو واضح، لأنه من الواضح أن الولد وما يملك ليس ملكا تكوينيا للأب، وكذلك لا يمكن أن يراد من اللام هنا الملكية التشريعية الاعتبارية، وإلا يلزم منه أن يكون الولد عبدا لأبيه، فكما أنه يجوز له أن يتصرف في مال ولده يستطيع أن يتصرف ماذا؟ في نفس الولد بالبيع والشراء ونحو ذلك، ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك. ومن هنا أشكل جملة من المحققين على هذه الروايات بأنها أجنبية عن محل الاستدلال، وإنما هذه اللام الواردة في قوله لأبيك هذه اللام لام التعليل لا لام الملكية. وهذه الروايات إشارة إلى قاعدة أخلاقية، وهذه القاعدة الأخلاقية مؤداها أنه أيها الولد أنت بسبب هذا الأب جئت إلى الحياة ولو بنحو المقدمة الإعدادية، فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لأن تزاحم أبيك فيما تملك. الأب يحق له أن يتصرف في أموالك، خصوصا إذا علمنا أن جملة من هذه الروايات وردت في مورد الولد كبير وليس بصغير، إذن لا معنى لثبوت الولاية، كما نقرأ بعض تلك الروايات بعد ذلك أن بعض تلك الروايات أن الابن يأتي إلى الأمير، إلى الأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يستعدي على أبيه، هذا معنى أن الابن كبير وليس بصغير، ومن الواضح أنه لا توجد للأبي ولاية على الابن الكبير البالغ الرشيد.
إذن هذه الروايات إشارة إلى قاعدة أخلاقية، وهي أنت أيها الإبن وما تملك لابد أن تكون في تصرف أبيك، لا أن تكون مزاحما لتصرف أبيك. ومن هنا ذكر جملة من الفقهاء بأنه هذه الروايات على فرض تمامية دلالتها فهي مقيدة. بأي شيء مقيدة؟ قالوا مقيدة بأن الأب إنما يستطيع أن يتصرف في مال الإبن بمقدار احتياجه، لا أن يتصرف كيفما شاء. إذا كان محتاجا، إذا كان مضطرا إلى الأخذ بمقدار من هذا المال، فإنه يحق له أن يتصرف في ذلك المال. بليه، فلهذا حملها على الملكية الشرعية في غير محله. يعني مختص شنو يعني؟ يعني شنو؟ يعني يستطيع أن يبيعك، يبيع الإبن. ليش؟ لا دليل. ما جيد، جيد جدا. يستطيع ويستطيع أن يفعل ما يشاء حتى لو بلغته، حتى لو بلغت، لأنه روايات قلت بها إطلاق من هالجهة. وين خرج؟ ما خرج عندنا بها إطلاق؟ ماكو عندنا؟ لا أبدا، ما مقيدة. أقول هذه بها إطلاق تشمل، تقيد تلك إذا بها إطلاق. هذه تقول بأنه أنت وما تملك لأبيك، جنابك أم تقبل بأنه هذه اللام لام الملكية، ولام الملكية التشريعية. إذا على هذا الأساس أنا أستطيع أن أتصرف في أي تصرف، وبعبارة أخرى الأب يبقى تحت الإبن، يبقى تحت تصرف الأب إلى موت الأب. يعني أي تصرف لابد أن يرى أن الأب ماذا يقول. وين أقول؟ وين أخصية؟ وين؟ معادل بها إطلاق تشمل الإبن الأكبر، تعارض يصير تساقط يصير، هاي بها إطلاق. جيد، في مورد التعارض يتساقطان بعد دليلا ما عاد. خب اخي مشكلة عندنا، يعني انتم لا تصوموا فقهاء ايش قايلين هالشكل هيجي. اولا هيجي ما حد مرزا فتاح الشهيدي، انا ما اريد ادخل في التفاصيل، ستة وجوه وقرائن مختلفة يجيب. اساسا لا يمكن ان تكون هاي اللام لام الملكية، لام الاختصاص. يعني هو الاختصاص شيخنا، الاختصاص درجة ضعيفة من الملكية ولا الاختصاص شنو هو؟ قب انتو في محل قارين بأن الفرق بين الملكية والاختصاص هو أن الاختصاص درجة أضعف من الملكية، وإلا قب شيء آخر ماكو. يعني اللام لام الاختصاص فهي درجة أضعف من الملكية. هذه لابد نشوف، أولا لابد أن نبحث سند هذه الروايات أنه رواية صحيحة فيها ذني أكو لو ما أكو، بل مستفيضة. قب الاستفاضة خبر واحد من النتيجة، الاستفاضة خبر واحد ولا يدخلها بالمتواتر، لأن الخبر إما واحد وإما متواتر، والمستفيض داخل في خبر الواحد. الاستفاضة مقوم لا يجعلها كذا. هذا السند. نجي إلى متنها. متنها أيضا نريد أن نرى بأن هذا المتن أولا لا إطلاق لهذا المتن، كما سيأتي من الشيخ بعد ذلك أن نفس هذه الروايات فيما بينها يوجد مطلق ومقيد، وبعض هذه الروايات فيها دلالة على أنه يجوز لك أن تتصرف في مال الابن بمقدار الاحتياج لا أكثر من ذلك، بل في بعض الروايات يجوز لك أن تتصرف في مال الابن بشرط أن لا يكون مفسدة لمال الابن. إذا أساسا هذه هي بنفسها بعد فرض تمامية دلالتها لا إطلاق فيها، وإنما المقتضي إنما هو في هذا الحدود. هذا مضافا إلى عدم تمامية المقتضي لهذه الروايات لوجوه مفصلة مذكورة في محلها. قال: وهل يشترط في تصرف الولي المصلحة؟ القول الأول. أو يكفي عدم المفسدة؟ القول الثاني. أم لا يعتبر شيء لا المصلحة ولا عدم المفسدة؟ القول الثالث. وجوه يشهد للأخير رحمة الله تعالى عليه، يشهد للأخير لا ويدل عليه، يشهد للأخير إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، مع أن الروايات مو فقط أن مال الولد للوالد، إنما أنت ومالك لأبيه، ولكنه الشيخ وجد بأنه بعد إدخال الولد بعد فيه تلك المشكلات. قال: على أن مال الولد للوالد كما في رواية سعد بن يسار، وأنه وماله لأبيه كما في النبوي المشهور وصحيحة ابن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء. شوفوا هاي الرواية مفيدة، يأخذ من مال ولده ما شاء مطلقة، تشمل أن يكون الولد صغيرا أو كبيرا، وتشمل أن يكون لمصلحته أو لا يكون لمصلحته، ولمفسدته أو لا يكون. هذا إذا لم تكن في روايات هذه الطائفة ما يقيد هذا الإطلاق، فضلا أن يوجد عندنا روايات أخرى مقيدة. وصحيحة ابن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء. وما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام، مراد من العلل يعني الحكم، ولا مو مراد ملاكات الأحكام، بل علل الشرائع، بل وأنتم عندما تقرؤون هذا الكتاب تجدون أنه هذه مو مناطات الأحكام، وإنما هي الحكم التي ذكرت لهذه الأحكام. وإلا لو كان هكذا واقعا كانت أيدي الفقيه، يد الفقيه واسعة في استنباط. لماذا؟ لأنه بعد أن تعرف على علل الأحكام وملاكات الأحكام فإنه يستطيع أن يشرع ما شاء. من أن علة تحليل مال الولد لوالده، طبعا الإخوة فقط، أنا بجول بنحو الجملة المعترضة أذكر مطلب الإخوة يروحون يتأملون فيه، وهو أنه من هذا المذكور في روايات العلل يتضح بأن الأحكام الشرعية ليست فيها علل، وإنما الأحكام الشرعية هي مناطاتها ماذا؟ هاي الحكم المترتبة عليها. وبعبارة أخرى أن الأحكام الشرعية ليست مترتبة على المصالح والمفاسد، وإنما الشارع إنما شرع لحكم وقد تتخلف في كثير من الموارد. عند ذلك أساسا البحث الأصولي أيضا لا بد أن يتأمل فيه في كثير من الموارد. من أن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. خب إذا كان الولد موهوبا وأنتم تريدون أن تستفيدون من هذه الهبة، أي هبة؟ يعني الهبة الاصطلاحية. خب إذا كان يستطيع أن يتصرف في مال الولد، خب يستطيع أن يتصرف ماذا؟ في نفس الولد، بأن يهبه لمن يشاء ولا يلتزم أحد. ويؤيد أيضا هذا المطلب، ويؤيده أخبار جواز تكوين جارية الابن على نفسه. افترضوا أن للابن جارية لم يقع عليها، ويريد الأب أن يقع على تلك الجارية، هل يستطيع أن يقع عليها بلا ثمن؟ قال: لا، لا بد أن يقومها على نفسه بثمن عادل، عند ذلك يجوز للأب أن يطأ جارية ابن. وهذا خير شاهد على أن المراد من تلك الروايات ليس ظاهرها، وإلا لو كان أنت ومالك لأبيك لماذا يجب على الأب أن يقوم جارية الابن حتى يجوز له أن يطأ؟ وهذا ماله بعد، والمفروض بها إطلاق يشمل حتى صورة ماذا؟ وجود المفسدة. خب لماذا أن الإمام سلام الله عليه يقول بأنه لا بد أن للأب أن يقوم الجارية التي هي للابن على نفسه بثمن ثم يقع عليها؟ هذا معناه أن مال الابن محترم، ولكنه ينبغي للابن ألا يعارض تصرف الأب. بلي الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو من الأول دخل بقوله يشهد للأخير، يعني من الأول يريد أن يقول، لأنه هو بعد ذلك لا يقبل هذا القول، سيناقش هذا القول، يقول يكتفى بعدم وجود المفسدة وإلا لا تشترط وجود المصلحة. بلي هذا القول الأخير، بعدنا في القول الأخير، ويشهد للأخير ويؤيد القول الأخير أخباره، هذه كلنا في القول الأخير، يعني يجوز له أن يتصرف مطلقا. هسه لماذا صارت أنت سؤالكم عن مؤيد أو ضمير صارت مؤيد؟ أنا بدي أقول وهذا لعله سبب أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عبر عنه ويؤيد. لماذا؟ لأنه هذا على خلاف المطلوب، لأنه لو كان دليلا لمحل الكلام كان ينبغي أن يقول ويدل عليه، ولكن فيها هذه النكتة، وهي أنه لو كان يجوز له أن يتصرف حتى ما فيه المفسدة خب لا يشترط أن يقومه على نفسه بثمن عادل. ويؤيده أخبار جواز تقديم جارية الابن على نفسه، لكن الظاهر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا استدل لهذا القول الأخير وهو لا يشترط لا المصلحة ولا عدم المفسدة، الآن يريد أن يقول أنه لو فرضت تمامية هذا الدليل أيضا فهي مقيدة في نفسها، يعني المقتضي مقيد لا أن المقتضي تام. أولا نحن قلنا أن المقتضي غير تام، الآن على فرض تمامية المقتضي فهو ماذا؟ مقيد. مقيد بأي شيء؟ مقيد بوجود الضرورة للأب في التصرف. قال لكن الظاهر من هذه الروايات تقييدها بصورة حاجة الأب، كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال قوته بغير سرفين. ومن الواضح التفتوا جيدا بعد هذا يكون من باب أنه نفقة الأب إذا كان محتاجا تكون على من؟ تكون على الابن، ولكن حيث أن الابن صغير وهو وليه بعد لا يحتاج أن يستأذن ممن؟ يستأذن إذنا من الابن الصغير حتى يتصرف؟ لا، الشارع وضع له الإذن فيتصرف بهذا الحد لا أكثر من ذلك. بلي قال بغير سرف إذا اضطر، بعد اقرأوا العبارة، قال بغير سرف إذا اضطر إليه، أقول إذا اضطر إليه يعني المفسد، إذا اضطر الأب إلى هذا أخذ هذا المقدار ولم يكن مضطرا له مضطرا خلاص، يعني هذا معناه دخل أنه في احتياجي، دخل في حاجة الاب. نعم احنا نقول هو أساسا عندما يأخذ الأب نفقة من الابن شنو مو في ضرر الابن، هو هذا اللي بدك تشوف. أيوه هذا التضييق، هو عم يقول هذا التضييق فقط يعني مقدار حاجة، فلهذا لا تخرج عن تلك الروايات التي أثبتت أن نفقة الأب المحتاج على من؟ على ابنه، ولكن حيث أن الابن في المقام صغير بعد هو مو يروح يستأذن منه حتى يأخذ، بل أساسا الروايات التي عندنا بأنه حتى لو كان الولد كبيرا وهو محتاج لا يحتاج إلى أن يستأذنه ويأخذ بمقدار حاجته. قال إذا اضطر إليه، قال فقلت له قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا خير شاهد لبيان أن تلك الروايات لا إطلاق لها، للرجل إذا أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيه. هذه الرواية سيد يا ابن رسول الله هاي مطلقة، هذه لماذا أنت قيدتها بقوته بغير سرف إذا اضطر إليه؟ فكأن الحسين بن علادة يشكل على الإمام، هذا قولك لعله يتنافى مع إطلاق قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنت ومالك لأبيك. الإمام سلام الله عليه بين له فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للعفو. فقال يا رسول الله هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب يعني أخبر الإمام أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك. حس من هذا الذيل يتضح بأن الحكم بيان قاعدة أخلاقية وإنما مو بيان للحكم الشرعي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل ما يدفع ما صرفه. ثم يقول الإمام سلام الله عليه للسائل أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن؟ أنتم تقبلون هذا؟ هذا الابن الذي وجوده أيضا مدين فيه ماذا؟ للأب. كيف يمكن أن يفرض أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تريدون أن يحبس الأب للابن؟ سؤال، إذا كان بيان للحكم الشرعي هذا الاستبعاد ما هو وجهه؟ هو ما المحذور إذا كان حكما شرعيا؟ فليحبس الإبا أبا للإبن. هذا الذيل الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول خلاف الأخلاق. آخر الإبن الذي وجوده من الأب، النبي يحبس الأبا لخاطر الإبن، هذا خلاف الأخلاق. وإلا إذا كان بيان الحكم الشرعي هذا بمجرد استبعاد، خب ما المحذور أن يحبس الأبا للإبن؟ بلي خب حتى أنتوا اقبلوها الشكل شيخنا ما يخاف. لا ولا أنا هو قراء أكو تريد أن تشير إلى قاعدة أخلاقية في المسألة، هذا المهم، هذا أنتم اختاروا ذاك. قال ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي. هاي الرواية أيضا من الروايات الجيدة. لماذا؟ لأنها تقيد أيضا، مو فقط تقول بأنه لا يأخذ بمقدار الحاجة، يقول يأخذ بمقدار الحاجة بشرط أن لا يكون فيه مفسدة ماذا؟ للإبن. قال عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، ثم قال لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه. لو كنا نحن وهذه العبارة كنا نقول تالة ماذا؟ على الكراهة، لأننا لا نحب يعني نكره. هسه هذا لا بد أن يحقق، عدم الحب عند الأئمة هل هو الكراهة؟ لو عندما يقولون لا نحب يعني نحرم ذلك. قال أي السلام عليكم، لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه. ثم الإمام يستشهد بأي آية؟ إن الله لا يحب فساد. هنا الشيخ يقول أن هذه الاستشهاد بهذه الآية دال على الحرمة، فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب، لا أن المراد من عدم الحب هو الكراهة دون الكراهة، وأن الاستدلال بالآية الاستشهاد بالآية وأنه لا يجوز له التصرف في مال الطفل بما فيه مفسدة للطفل، إن الله لا يحب الفساد. إذا تبين حتى عندما يريد أن يتصرف فيما يحتاج إليه أيضا لا بد أن يكون هذا القيد محفوظا، وهو أن لا يكون فسادا في مال الطفل. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.